أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المحطة الثالثة بشكل موجز جدا، وهي محطة الانفساخ. هنالك موارد في العقود قيل بانفساخ العقد فيها، في بعضها وقع الاتفاق عليها وفي بعضها وقع الاختلاف. ونحن لسنا هنا بصدد التعرض للعقود تفصيليا، لا إشكال ولا ريب في أن المقصود من الانفساخ هو بطلان العقد بحكم الشارع من دون دخالة لفعل قصدي يحقق ذلك، وإن وقع ما يقتضي الانفساخ ويحقق موضوعه بالقصد على مستوى الفعل الخارجي كالإتلاف، بل الشارع هو الذي يحكم بانفساخ العقد في موارد ثبوت الانفساخ. وهذا فرقه عن الفسخ بالإرادة التعاقدية، سواء من طرف واحد كباب الخيارات أو من الطرفين كالتقايض. ولا يخفى أن الانفساخ حكم شرعي، إنما الكلام فيما يتحقق به هذا الانفساخ. وهو بشكل عام يمكن التعبير عنه مع ذكر استثناءات له في تفاصيل العقود، بما لو استحال تنفيذ العقد وامتنع، كما لو باع فتلفت العين قبل إقباضها، أو آجر فتلفت العين قبل إمكانية الاستفادة منها، أو عقد عقد مضاربة مع شخصين فمات ذلك الشخص، وربما يدعى نظير ذلك في مثل الشركة مثلا، إذ وجود الشخص في هذه العقود المستمرة ركن في المعاملة. من قرر المضاربة مع العامل زيد لم يرض بأن يتجر بماله وارثه عمرو، وهذا في الجملة من الواضحات التي لا كلام فيها. إنما البحث في المدرك، فالمتلخص إلى هنا هو أن سبب الانفساخ استحالة، عم نحكي عن السبب الثبوتي، تنفيذ العقد باختلال
ركنه بقاء لا حدوث. على التفصيل طبعا. لا إشكال في أن هذه المسألة معنونة بشكل أساسي في كتاب البيع بخصوص تلف العين قبل قبضها، وأساس طرح المسألة بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب ناشئ من نبوي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مذكور في المستدرك الجزء 13 صفحة 303 الباب 9 الحديث الأول، وهي رواية عامية تسربت إلى كتب الفقه كعلى اليد وغيرها. وادعي انجبارها بتسالم الأصحاب على مضمونها فتوى، ما يكشف عن تلقيهم ذلك من المعصوم عليه السلام. ولكنك خبير بأن التسالم على النتيجة لا يعني التسالم على خصوص هذا النبوي، لأن هذا مؤثر في البحث عن أنه هل يجري في الثمن قبل قبضه، هل يجري في غير البيع قبل قبض أحد العوضين اللي عبرنا عنه باستحالة التنفيذ مطلقا في العقود. أم لا؟ تاريخيا البحث المطروح بين الفقهاء هو بالنسبة للمبيع بالخصوص، من دون التعدي إلى بقية العقود ومن دون التعدي إلى العوض. ولكن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف مع ذهابه إلى أن الدليل هو هذا النبوي القائل كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، بعد تفسيرها من المحققين بانفساخ العقد، بمعنى أنه يعود آنا ما في ملكه وينفسخ من ماله. اختار الشيخ التعميم للعوض والمعوض، مع أن مقتضى التمسك باللفظ الوارد في القاعدة على خلاف القواعد كما يقال، ذلك أن القاعدة تقتضي أن الإنسان قد ملك بالعقد وأن ما له إذا تلفاه فإن كانت يد من تلف في يده يد أمانة شرعية أو مالكية فلا ضمان عليه، ويتلف من مال مالك، وإذا أتلفه بتعدي أو تفريط يضمن عوضه، لأنه ينفسخ العقد ولأنه يكون ابتداء من ماله مثلا أو قيمة. فحيث إن هذا النبوي يثبت أمرا على خلاف القاعدة فلا بد وأن يقتصر على ما دل عليه، لكن الشيخ مع ذلك قد عمم إلى الثمن، واستشكل في كلامه غير واحد. وحاول السيد الإمام رضوان الله عليه في كتاب البيع أن يصحح الاستدلال والتعميم المذكور بدعوى وجود ارتكاز يعمم من العوض، من المعوض إلى العوض، يعني من المبيع إلى عوض المبيع. فحمل المبيع فيه على المثالية، ولكنه عاد بعد ذلك مستشكلا التعميم المذكور بالنسبة لبقية العقود، كالإيجار مثلا فيما لو تلف المأجور قبل إمكانية استعماله واستخدامه. بحجة أن ما ورد في الرواية على خلاف القواعد، فإذا كان على خلاف القواعد فكيف يكون على وفق الارتكاز؟ والإنصاف أن السيد الإمام لا يريد أن يقول بأن أصل الحكم على وفق الارتكاز، يقول أما وقد خولفت القواعد في باب المبيع فالارتكاز لا يفرق بين المبيع وبين الثمن. فنقول له حينئذ إن الارتكاز المذكور قد يدعى بوضوح أنه لا خصوصية فيه لخصوص البيع، فما يجري في البيع يجري في ملكية المنافع، إذ هدمت الدار بصاعقة سماوية أو أرضية قبل إمكانية السكن فيه بعد العقد مباشرة، خصوصا إذا كان ذلك قبل التسليم. فحينئذ لا إشكال في أننا إذا آمنا بأن القاعدة ذلك وأن النبوي على خلاف القاعدة، لا إشكال في أننا لا نستطيع حينئذ أن نتعدى إلى غير الموت، وهذه الإلغاءات تصبح في غير محلها. نعم، ما يهون الخطب يا أخوان أن أصل هذا النبوي مما لا يمكننا الاحتجاج به بعد أن لم يوجد في شيء من أصولنا الروائية والتسرب إلى كتب الفقه وبالأخص كتب الخلاف كالخلاف والتذكرة، مما لا يعني لنا شيئا، واستدلال الفقهاء به بعد موافقته بحسب الظاهر لارتكاز سيأتي الحديث عنه مما لا يقويه على مستوى أصالة الصدور كما لا يخفى، لأن الاستدلال بالارتكازات لم يكن شائعا في كلامهم، فرأوا من الأفضل أن يستدلوا برواية على الأقل هي منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أكثر تبعية اللاحق للسابق في هذا المجال، خصوصا في العصرين الوسيطين، يعني من الشيخ إلى العلامة ومن العلامة إلى الذين تأثروا بمدرسة العلامة بعده. جيد، إلى ما قبل الوحيد والشيخ الأنصاري. الدليل الثاني الذي يستدل به في المقام رواية عقبة بن خالد الواردة في الباب العاشر من أبواب الخيار، الحديث الأول وهو الحديث الوحيد في الباب، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، غير أنه أوجبه يعني أشغل عليه، ترك المتاع عنده ولم يقبضه،
قال آتيك غدا إن شاء الله. فسرق المتاع من مال من يكون؟ واضح، لا في تعدي ولا في تفريط بحسب الظاهر. قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه. قال من مال صاحب المتاع، طبعا الرواية من حيث السند فيها مشكلة محمد بن عبد الله بن هلال، من حيث الدلالة فيها نكتة مهمة الرواية، إنه البائع خلى بين المشتري وبين العين بحسب ظاهر الرواية، ما كان البقاء بسبب من جهة البائع إنه هو ما بده يقبض اليوم، هو المشتري طلب من البائع أن يبقيها عنده أمانة له، ومع ذلك لأنه ما حصل القبض جعل الإمام عليه السلام التلف من مال البائع لأنه بعده عنده لم يخرجه، فواضح أن المراد من القبض ما لا يشمل التخلية بحسب الرواية. وهذه الرواية دالة على ضمان المتاع، هذه شبيهة برواية تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، لكنها ليست نقية السند يا أخوان. وعلى هذا الأساس أيضا يشكل الاستدلال بها، وإن كان قد يدعى يعني من بعض الجهات. الدليل الثالث الذي قد يدعى في هذا المجال هو الإجماع، ولا يخفى ما فيه كما لا يخفى، إذ لم يتضح موضوعه ولا محمله، هكذا إجماع، على أننا لا نحتمل إجماعا حدسيا قطعيا كاشفا في هذا المجال بعد وجود أدلة وارتكازات مدعات في المقام، قد تكون هي المستند، على أن أكثر المجمعين من يدعى أنهم أجمعوا استندوا إلى النبوي كما قلنا من فترة الشيخ فما بعد، فمع معلومية المستند لا أصالة للإجماع. نعم قد يستدل في المقام بارتكاز عقلائي، وهو أن يدعى أن الإنسان عندما يقدم على معاملة فيبذل ماله بإزائها، عندما أشتري شيئا فأبذل المال بإزائه، إنما أعد أخذت شيئا في مقابل المال إذا حصلت عليه، ما لم أحصل عليه لا أعد واصلا إلى ما كان الحيثية التقييدية للعقد مش بس التعليلية. فكأن العقلاء لا يتعاملون مع العقود بمجرد الإنشاء، وإن سلموا أن الإنشاء يلزم للطرفين، لكن لم يحصل الإنسان على غرضه من العقد، هذا الإلزام وعدم الإلزام كلها أحكام لجوهر، جوهر العقد الحصول على العوض والمعوض من كل من المتعاوضين، أن تتعاكس الملكية مع ما بعد العقد مع ما قبله. فما لم يحصل على الشيء لا يكون، فالحقيقة قد حقق الغرض من عقده، وحينئذ قد يدعى وضوح الارتكاز العقلائي في أن من لم يحصل على الشيء في مقابل عقده كأنه لم يعقد، وإذا كان كأنه لم يعقد فمن الطبيعي أن يكون استحالة تنفيذ العقد أي امتناع تنفيذ متعلق العقد يجعل العقد كأنه لم يكن، وهذا في الجملة لا إشكال ولا ريب في وجوده في الحياة العقلائية، قد يكون في مكان صارخ واضح كما في البيع
وقد يكون في بعض الأماكن فيه شيء من الخفاء يحتاج إلى إبراز نكات عقلائية ارتكازية لكي ننتهي إليه. لكن إجمالا في المعاملات المالية، الإنسان إنما يعامل للحصول على مال يرغب بحصوله عليه في مقابل مال يدفعه، ما لم يحصل على المال لأنه لم يفعل شيء. العقد آلة للحصول على المال ولا موضوعية له في حد نفسه سوى تنظيم كيفية وحدود الحصول على المال، لا أكثر ولا أقل. هذه الحياة العقلائية على هذا، وحيث إن عمومات العقود تنزل على الحياة العقلائية، فلا نستطيع أن نقول بمقالة السيد الإمام من أن هذا الحكم ثابت على خلاف القواعد من الأساس، إذ العمومات ما دامت تنزل على القواعد العقلائية فلا إشكال ولا ريب في أننا إذا آمنا بهذا الارتكاز لا أقل في مورد البحث في البيع، فحينئذ نستطيع أن ننتهي إلى هذه النتيجة، وتصبح حينئذ الروايات أمثال رواية عقبة بن خالد والنبوي مؤيدات لذلك. إذا آمنا بهذا الارتكاز انحلت المشكلة يا إخوان، إذا لم نؤمن بهذا الارتكاز فأصل الحكم في مهد الريح. أما ترفض هكذا ارتكاز وتروح تستدل لبنبوي ما معروف من أين وكيف وإلى أين.
أنا إذا كانت العمومات منزلة على قضية عقلائية ما فيها نقول أن العمومات فيها نقطتين، نقطة تأسيسية ونقطة أمضائية، ونخلي الساعة الإطلاق حول العمومة مو نقطة عقلائية.
لا بد أن ننظر في العمومات، ما عندنا قاعدة عامة في هذا. قبل العموم يؤسس لنقطة صغيرة والباقي إمضاء لما عليه العقلاء. نحن ما عم نقول العموم إما يصدر تأسيسا أو يصدر إمضاء بالكامل، لكن هنا في موارد المعاملات نحن ما رأينا تأسيسا في غير الأمور اللي واضح أنها تعبدية مثل خيار الحيوان وخيار المجلس. وعلى هذا الأساس إذا كان يوجد هكذا ارتكاز والدعية وضوحه كما أزعم أنه واضح، فحينئذ يا إخوان تتغير النتائج بشكل واضح. تتغير النتائج أولا في الحياة العقلائية لا خصوصية للبيع، الخصوصية لاستحالة أو عدم استحالة تنفيذ العقد، هذا واضح. ثانيا لا إشكال ولا ريب في أن العقلاء لا يرون انفساخ العقد فيما لو أقدم المشتري هو بنفسه على إتلاف العين. يعني أنت بعتني أو آجرتني بعد العين عندك ما سلمت، رحت أنا أتلفتها بيدي أنا المشتري، أو أنا أرسلت من يتلفها. عقلاء بارتكازهم بيقولوا باع علي يحصل على شيء ولم يحصل على شيء، فيا هو لم يحصل على شيء بسوء اختياره بسوء فعله. قطعا العقلاء هنا لا يرون ذلك. ثالثا العقلاء لا يرون خصوصية هنا للثمن والمثمن، النقطة العقلائية واحدة في الطرفين. رابعا العقلاء لا يرون خصوصية للقبض والإقباض، هذا اللي ظاهر من رواية ابن عقبة، كما يجري فيه يجري في التخلي. عقلائيا قال لك أنا قلت لك تفضل أنت ما قبلت تاكل فالتخلية كافية، مش بالضروري يقبض بيدي، ولا من الضروري أن يحصل قبض اختياري. لو أننا جئنا غصبا عليه ما بده يسلم، جيبناه وبقوة السلاح حطينا له المبيع في بيته وصار عنده في حوزته، ما قبضه قبضا صحيحا بالمعنى الفيزيائي أي باختياره، مكرها قبضه، لكن صار عنده وحصل عليه. ارتكاز العقلاء إذا تلف بعد ذلك يتلف من مال صاحبه الجديد ومن مال من كان صاحبه، عشان تعبدياتنا. لأن النقطة العامة تخصص حينئذ بلا إشكال ولا ريب. وعلى هذا الأساس تتغير الأمور. نعم يبقى شيء، هنالك معاملة الركن في استحالة أو عدم استحالة تنفيذ العقد فيها هو العوضان، هنالك معاملات الركن فيها في استحالة أو عدم استحالة تنفيذها ما هو؟ هو المتعاقدة، وهي التي يمكن أن يعبر عنها بالعقود المستمرة السيالة مثل المضاربة. أنت عقدت معي عقد مضاربة، المال باقي وعم يربح الحمد لله، لكن أنا المضارب مت، لا إشكال ولا غير انفساخ العقد هنا، لأن ركن العقد نفس الشخص هنا المتاجر، أنا بوثق فيك عقدت معه، وريثك يمكن ما يفهم التجارة بيضيع لي أموالي، حتى إذا بيفهم أنا ما عقدت معه، من الطبيعي أن ينفسخ العقد لأنه مستحيل تنفيذه، هنا صار العاقل هو الركن فما لا يخفى. أيضا في الشركة، مش عم نحكي بالشركة التلقائية، عم نحكي بالشركة بعقد الشركة، أيضا في عقود الشركات الإنسان إنما يشارك أشخاصا محددين، فالشريك ركن في العقد في عقد الشركة. أما إذا تورطنا وصرنا شركاء ومات وصرنا شركاء لورثته تلقائيا فهذا بحث آخر، قد نزعم هناك أنه ينفسخ عقد الشركة وعليهم أن يعقدوا عقد جديد أو كما ليس ببعيد. وعلى هذا الأساس يا إخوان نختم هذا البحث، وإن بقيت مسائل لكنها في الغالب تفصيلية تحتاج إلى، لم أقل مطلقة، تحتاج إلى حيثيات كل عقد بعقده كما لا يخفى، وقد اضطررنا في هذه الدراسة إلى مجانبة كتاب البيع كثيرا باعتبار أنه أم المعاملات، والفقهاء عندما بحثوا عن كبريات العقود بحثوها في كتاب البيع، لذلك اضطررنا أن نمثل غالبا بكتاب البيع، لا لأن البحث يرتبط بالبيع بالخصوص، هذا أولا. ثانيا، كنا في بداية هذه الدراسة كثيرا ما نستشهد بالفقه الوضعي، ما غاب أو خفي في غالب الحالات في الهزيع الأخير من النصف فصاعدا تقريبا، وما ذلك إلا من جهة أنني لم أجد في كلماتهم ما ينفعنا في هذا البحث يا أخوان، هم يتخذون نصوص قانونية قالها فلان وفلان ولا يكتشفون تشريعنا من الارتكازات ولا من غيره. نعم عندهم امتيازاتهم في مكان ما، ولذلك نحن أهملنا كثيرا من كلمات في هذا المجال من باب أنها لا تنفع يعني، ولا ينبغي الاتيان بها في الأبحاث العلمية إذا لم تكن في الأبحاث العلمية كما لا يخفى، وإلا ما أهملت أنا إلى اليوم صباحا كنت أقرأ في الوسيط للسنوري وغيره، بس ما عم لقي عندهم شيء بفيد يعني بالأبحاث الفقهية إطلاقا يعني، هني بحطوا لك قانون فرنسي، قانون روماني، قانون جرماني، قانون مادي جديد مصري وقديم مصري، وبلش يشرح لك كأنه النص الإلهي هو نص فلان ريجي وبوجو ما بعرف مين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.